أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كلامنا كان في مناقشة رواية أبي الصباح الكناني التي استدل بها على القول مقابل للمشهور. المشهور في مسألة ما لو أفطر لعذر لمرض في رمضان واستمر به المرض إلى رمضان المقبل وجبت عليه الفدية دون القضاء، هذه هي المسألة. مقابل هذا القول هناك قول لجملة من أعلام القدماء والمتأخرين بأنه على العكس، عليه القضاء دون الفدية. دليلهم المعتمد بعد أن ناقشنا وجوها أخرى هو رواية أبي الصباح الكناني، وانتهينا من مناقشة متنها وهل هي قابلة للاستدلال أم لا، فقلنا أن الاستدلال كان ببعض فقراتها التي انتهينا منها. الآن ننتقل لمناقشة سندها، وقد رويت الرواية بطرق ثلاثة، أحدها للكلين في الكافي بسند صحيح عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح، والثاني للشيخ الطوسي بسنده إلى الكليني ويلحقه نفس سند الكليني الذي ذكرناه، وثالثها للشيخ الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح. فالطرق كلها تنتهي إلى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح، ومحمد بن الفضيل مشترك بين الثقة وبين غيره. الثقة هو محمد بن فضيل الضبي، وغير الموثق محمد بن فضيل الأزدي، ولا يوجد أيضا تمييز بينهما كما هو المتعارف في تمييز المشتركات بالمروي عنه والراوي عن المشترك. هذا كلاهما في طبقة واحدة، نفس اليرون عنهم، نفس المروي عنهم أيضا من قبله. فإذا من هذه القواعد العامة للتمييز لا توجد بين محمد بن الفضيل هذا الذي روى عن أبي الصباح، هل هو الضب الثقة أم الأزدي الذي ضعفه الشيخ صريحا في رجاله. هاي إذا مشكلة السند في رواية أبي الصباح التي استدل بها مقابل المشهور. هناك محاولات، قلنا أن الأردبيلي في جامع الرواة ذكرها ليخرج بنتيجة أن محمد بن الفضيل هذا هو محمد بن فضيل بن القاسم بن فضيل بن يسار الثقة، لكن أحيانا يقول متعارف هذا أن الشخص ينسب إلى جده فيقال محمد بن الفضيل، وإلا هو بالدقة محمد بن القاسم بن الفضيل، وهذا موثق في كتب الرجال ومعروف. هذه إذا النتيجة اللي يريد أن يوصلها الأردبيلي في جامع الرواة، فلذلك طرح هذه المحاولات. قبل ذلك هو بيّن، أنا في الدرس السابق نقلت لكم يمكن أول محاولة بدأنا بها من تقريراتي لبحث السيد سيستان دام ظله الشريف، لكن بعض الأخوة يبدو آلمه أن لا يوجد هذا الكتاب تحت يدي فأعارني الكتاب، لذلك رجعت أنقل لكم نص ما قاله الأردبيلي في جامع الرواة مع نقل مناقشات السيد الأستاذ له. أما تقرير الوجه من السيد الأستاذ لا، سنرى أنه توجد عدم مطابقة بين ما قاله الأردبيلي في جامعه وبين ما نقله السيد الأستاذ من الوجه. فلذلك إذن أخلينا أصل الوجه ننقله من الأردبيلي نفسه، لماذا بالتوسط بعد أن صار المصدر بين أيدينا. وأيضا الأردبيلي بيّن أهمية هذه المحاولة، أهمية أن يعني تصحح الطرق التي فيها محمد بن الفضيل. قال: وإنما أطلبنا الكلام في هذا المقام لأنه كان فيه نفعا كثيرا، هكذا بين قوسين نحافظ الأصل، لأنه كان فيه نفعا كثيرا عظيما في تصحيح أخبار الأئمة عليهم السلام. مثلا ما تتعلق فقط بمسألتنا هذه، لهواية يقول إسناد عندنا إما مباشرة إلى محمد بن الفضيل عن المعصوم أو محمد بن الفضيل عن أبي الصباح. فيقول هاي إذن المحاولات لها أهميتها، ونقلنا أن بعض أساتذتنا قدر هذه الروايات ب300 رواية التي فيها محمد بن الفضيل. فإذا المسألة تستحق أن تناقش هذا الوجوه. فطبعا لما وصل الأردبيلي إلى هذه النتيجة أن محمد بن الفضيل هذا هو محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة، لذلك قال: وقد يتوهم أن محمد بن الفضيل هذا مجهول، وليس كذلك. لا، ليس مجهولا، هذا محمد بن القاسم بن الفضيل. الوجوه التي ذكرها موزعة في موضعين من كتابه: وجه في ترجمة محمد بن الفضيل حتى هم يعني يسهل عليكم مراجعته، ووجهان في ترجمة محمد بن القاسم بن الفضيل. فالمجموع 3 وجوه لكن مو كلها في موضع واحد. وجه ذكره في عنوان محمد بن الفضيل، ووجهان في عنوان محمد بن القاسم بن الفضيل. إذن الأول مما ذكره الأردبيلي هذا الذي ذكره في ترجمة محمد بن الفضيل، ما هو حاصله؟ قال: لما تتبعنا بقدر وسعنا تتبعا تاما وجدنا محمد بن الفضيل الصيرفي الكوفي الأزدي الضعيف، ومحمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي البصري الثقة في مرتبة واحدة، وكثيرا ما يعبر عنه باسم جده محمد بن القاسم بن الفضيل، وهذا موجود كثيرا. محمد بن علي بن النعمان يتلقى اسمه محمد بن النعمان، وهذا موجود يعني ينسب إلى جده مؤمن الطاق يعني. وكثيرا ما يعبر عنه باسم جده أيضا فيكونان مشتركين، ووجدنا رواة ومرويا عنهم محمد الفضيل ومحمد بن القاسم الفضيل مشتركين بينهما، ورواة ومرويا عنهم مختصين بكل واحد منهما. هذا الوجه الأول، بأنه نجد أن الرواة كثيرا من الرواة يروون عنهم محمد بن الفضيل ومحمد ابن القاسم الفضيل مشتركين، فهذا يدل على أن الاسم متحد. يقول: ولو يوجد أسماء مختصين، توجد أسماء مختصة بعنوان محمد بن الفضيل وأسماء مختصة بمحمد بن القاسم بن الفضيل، لكن يقول وجدنا كثيرا من الأسماء مشتركة. اللي يروي عنه محمد بن الفضيل نلقى يروي عنه محمد بن القاسم بن الفضيل. فقال: إذن هذا هو القرينة الأولى، وهو كما ترى هذه القرينة مجرد ظن. كم من الرواة اتفقوا لأنهم في طبقة واحدة، فاتفقوا في أن من يروون عنه مشترك ومن يروي عنهم مشترك، هذا طبيعي لأنهم في طبقة واحدة. فهذا إذن ما يعتمد عليه، هذا مجرد ظن لا أكثر ولا أقل، مجرد احتمال أنه الذين يروون عن هذا نفس اللي يروون عن هذا، طبعا هم في طبقة واحدة، فيكون الرواة عنهم والمروي عنهم يكون مشتركين. فهذا إذن الوجه الأول ليس تاما وغاية ما يفيد، مجرد احتمال. هذا احنا حققنا فيه وجدنا ان محمد بن القاسم الفضيل ايضا كوفي يعني، لكن جده كان بصريا، فاحيانا ينسب الى جده يعني الى اصل الاول، وهو عاش في الكوفة، ابوه هاجر. وحاولنا ان نوجد فرقا بينهما من جهة انه هذا واضح هذا كوفي هذا بصري، لكن لا، وجدنا ان احدهما سأما الكوفي أو البصري، أحدهما كان جده في البصرة وهاجر إلى الأخرى، فتارة ينسب كوفي وتارة بصري. فمن الناحية ما قدرنا يعني نعزز هذا الفرق بينهما. فإذن هذا الوجه الذي ذكره هو أن اشتراك هالعنوانين بالراوي عنهم والمروي عنهم وأنهما في طبقة واحدة، هذا لا يفيد أكثر من الظن في طبقة واحدة، فمن الطبيعي أن يكون مشترك. الوجه الثاني ما ذكره في ترجمة محمد بن القاسم بن الفضيل، ذا قلنا ذكره في ترجمة محمد بن الفضيل، هذا ذكره في ترجمة محمد بن القاسم بن الفضيل. قال: والكلام قلنا لجامع الرواة. لما تتبعنا وجدنا روايته أي الصدوق في الفقيه عن محمد بن القاسم بن الفضيل في موضعين، وعقد في مشيخته طريقا إليه بقوله وما كان فيه عن محمد بن القاسم بن الفضيل فقد رويته عن فلان وفلان في مشيخة الفقيه موجود، فبعيد أن يعقد أن يعقد إليه طريقا لأجل هذين الموضعين فقط. هذا التقريب الثاني. قال الصدوق راوي بعنوان محمد بن الفضيل وراوي محمد بن القاسم الفضيل، يقول موضعين فقط راوي عن عنوان محمد بن القاسم بن الفضيل، لكن روى كثيرا عن عنوان محمد بن الفضيل بالفقيه. لما تجي للمشيخ اللي هو أخرج بها أسانيد الفقيه، باعتبار بالفقيه قال ما أريد أطول وكرر الأسانيد راح أعزلها بمشيخه، يقول ذكر طريقه إلى محمد بن القاسم الفضيل وورد فقط مرتين بالفقيه، ولم يذكر طريقه إلى محمد بن الفضيل اللي روى عنه كثيرا. فهذا معنى أن محمد بن الفضيل هو محمد بن القاسم الفضيل، لذلك اكتفى بذكر طريقه إلى محمد بن القاسم الفضيل ولم يذكر طريقه إلى محمد بن الفضيل، لأنهما واحد على الأقل من وجهة نظر الصدوق، وهو قريب العهد بهم، خنقول هيك به التقريب، ويكون حجة هذا الفهم، فهم الاتحاد من الشيخ الصدوق. إذن هذا الوجه الثاني الآن أصبح واضحا، هل هذا صحيح أم لا؟ السيد الخوي قدس سره قلنا في المستند لم يذكر هذه التقريبات، وإنما فقط قال توجد تقريبات للأردبيلي في جامعه وهي لا تفيد إلا الظن، لم يذكرها، لكن في المعجم ذكر هذا الوجه فقط وجها واحدا ورد عليه، بقية الوجوه قلنا موجودة في الأصل. السيد الخوي نقل هذا الوجه عن السيد التفريشي في ترجمة إبراهيم بن نعيم العبدي، يعني لا تجدون هذا الوجه في ترجمة محمد الفضيل ولا محمد بن القاسم، وإنما في ترجمته بالصباح الكناني اللي هو اسمه إبراهيم بن نعيم العبدي. وذكر في جوابه السيد الخوي أنه أن أكثر من 100 شخص روى عنهم الشيخ الصدوق قدس سره في الفقيه ولم يذكر طريقه إليهم في المشيخة، وفيهم من هو كثير الرواية، فلا دليل على صحة هذا الواجب. يعني بتعبير آخر أن الشيخ الصدوق لم يلتزم بذكر كل من نقل عنهم في الفقيه أن يذكرهم في المشيخة، وهذا مبناكم يعني الكبرى اللي استندتم إليه هذا، أنه إذا كان محمد بن الفضيل غير محمد بن القاسم الفضيل، فلماذا الشيخ الصدوق ذكر في المشيخة فقط محمد بن القاسم ابن الفضيل ولم يذكر طريقه إلى محمد بن الفضيل؟ فهذا علما كأنه مرتكز عندكم في ذنكم أن الشيخ الصدوق لازم يذكر كل طرقه إلى الذين نقل عنهم في الفقه، فلما لم يذكر طريقه إلى محمد بن الفضيل يعني هو نفسه محمد بن القاسم الفضيل، بس هذه الكبرى ليست تامة. الشيخ الصدوق غير ملتزم بأن يذكر في المشيخ كل من نقل عنهم في الفقيه، 100 اسم يقول حسب استقراء سيد الخوي، يقول 100 اسم من أصحاب الأصول الذين نقل عنهم الشيخ الصدوق في الفقيه ولم يذكر طرقه إليهم في المشيخ، فليكن محمد بن الفضيل واحد منهم، لم يذكر الشيخ الصدوق طريقه إليه. فهذا إذن الكبرى اللي استند إليها هذا الوجه ليست تامة، واضح إذن هذا الوجه والرد عليه أن هذا الوجه إنما هو مبتني نقرأ الارتكاز عندكم أن الشيخ الصدوق ملتزم بذكر كل طرقه إلى من روى عنهم في الفقيه، وهذا ليس ثابتا، بالعكس 100 اسم من أصحاب الأصول الذين روى عنهم الصدوق في الفقيه لم يذكر طرقه إليهم في المشيخة، فليكن محمد الفضيل واحد من هؤلاء الذين لم يذكر طريقه إليهم. فإذا ما نقدر نبني على هذا الوجه ونستنتج اتحاد محمد بن القاسم الفضيل ومحمد بن الفضيل. بعض أساتذتنا دام ظله الشريف ذكر هذا الوجه وأجاب عنه جوابا آخر، ذكر أيضا هذا الجواب الذي قاله سيد الخوي، لأن قال دام ظله قال وأما أن الصدوق لا بد أن يذكر من يكثر الرواية عنه فليس هذا قانونا، فقد ينقل عن شخص ولم يذكره في المشيخة وهم كثير. هذا وجه السيد الخوي. إذن هل كثير إيش قد قلنا 100 عدهم السيد الخوي، هذا الوجه ذكره بعض أساتذتنا في محاضرة بالتاريخ 16 شوال 1417. لكن أذهب فوجها آخر قال فيه إن هذا التصحيح محل إشكال، يعني هذا الوجه للتصحيح مشكل. وتوضيحه أن المراجع إلى المشيخ يعرف بأن الصدوق قدس سره يلاحظ في ترتيب المشيخ ترتيب ما ابتدأ باسمه في الفقيه إلا في مواضع نادرة، فإذا ذكر السند إلى عمار السباطي فإنما بحسب ما ابتدأ باسمه في الفقيه. فبملاحظة هذا يعرف أن من كان ناظرا إليه في طريق المشيخ عندئذ بحسب الترتيب هو خصوص محمد بن القاسم بن الفضيل وليس محمد بن الفضيل، فإن الترتيب يقتضي ذلك لأن الرواية وردت في الفقيه المجلد الثاني صفحة 115، وبحسب المشيخة يناسب إرادته هذا أن محمد بن القاسم الفضيل هو محمد بن القاسم الفضيل وليس محمد بن الفضيل بمراعاة هذه الملازمة المطابقة. وقلنا أن هذه ملازمة كان يتمسك بها السيد دام ظله الشريف في أي موطن يعني يحتاجها، ومنها هذا، فإذن تعتبر من الكبريات خلينا نسميها. هذه الكبرى إذن ما هو مضمونها؟ أن الشيخ الصدوق رتب الأسماء في المشيخة على ترتيب ورودهم في الفقيه، فأول اسم أسند إليه في الفقيه ذكره أولا في المشيخة، ثاني اسم أسند لأن كثير اللي يفتح الفقيه ولا بد عندكم إن شاء الله أنتم مثل هذه الممارسات لأن تنفعكم تفتح الفقيه أكو مراسيل وروي عن الصادق وروي عن الكاظم وروي عن الباقر، لأن تلاحظ المسندة يعني اللي يبدأ يقول وروى محمد بن الفضيل قال سألته وهكذا انباوع المسانيد. فيقول أن الشيخ الصدوق في المشيخة تلزم بترتيب الأسماء بحسب ورودهم في الفقه، أولهم مسندا إليه في الفقه، أولهم بالمشيخة ذكر طريقه إليه، والثاني الثاني وهكذا. قال إذا تمت هذه الكبرى وهي تامة عنده ويستدل بها، فحينئذ نشوف محمد بن القاسم بن الفضيل وين ورد بالفقيه، ونشوف قباله بالمشيخ ذاكر الاسم. إذا ذاكر محمد بن الفضيل فنقول مقتضى الترتيب بالفقيه أن هذا محمد الفضيل ومحمد بن القاسم بن الفضيل، لأن الترتيب هنا يقابل الترتيب هناك. فيقول لما طابقنا بحسب موضع مجيء اسم محمد بن القاسم الفضيل اللي هو يقول في المجلد الثاني صفحة 115 بالفقيه، وجدنا ما يقابله في ترتيب الأسماء هو محمد بن القاسم الفضيل اللي ذكر طريقة بالمشيخ. لو ذاكر محمد بن الفضيل كان نقول هذا يصادف يعني استفاد منه، لأن أحيانا نفترض أكو أسماء تذكر بألقابها وأكو أسماء بكناها زين، وأكو أسماء لا يذكر بنفس الاسم الصريح، وأحيانا تدري مشتركات فما نعرف. مثلا محمد بن إسماعيل روى عن الكليني كثير، هذا محمد بن إسماعيل هل هو البرمكي، هل هو محمد بن إسماعيل بن بزيع، هل هو محمد بن إسماعيل الفلاني مثلا، وهذا ثقة هذا مو ثقة. فهذه إذا صحت فهي تنفع في تمييز المشتركات، لأن لما يجي بالفقيه ويقول محمد بن إسماعيل مثلا وبالترتيب اللي قابله بالمشيخة يقول روى البرمكي فتقابل، إذن هذا محمد بن إسماعيل لنا هو محمد بن إسماعيل البرمكي الذي هو كذا وكذا حاله في الرجال. فهذه إذن الكبرى التي طبقها هنا وقال أن محمد بن قاسم الفضيل هو محمد بن قاسم الفضيل وليس محمد بن الفضيل كما قرب جامع الرواة، لأن موضعه في الفقه يقابله نفس الاسم في موضعه من المشيخ. لو كان يقابل في نفس الموضع محمد بن الفضيل لقلنا إذن هذا الذي ذكره بالفقيه محمد بن القاسم الفضيل هو محمد بن الفضيل، فإذن يقول هذا ليس تاما. هل هذه الكبرى تامة يمكن الاستناد عليها أو لا؟ طبعا أي واحد منكم لو أراد أن يتصدى لمثل هذه القضية التي تصدى لها الصدوق أعتقد أنه أنت ستسير بنفس المسار. فإذا هذا الذي قاله بعض أساتذتنا شيء يساعد عليه عمل أهل الفن. الآن أنت لو تريد تألف كتاب الفقيه أو مثله وذكرت الروايات وتريد تخرج أسانيد كتابك الفقيه، ايش راح تسوي؟ راح تبدي اسم اسم ورودا بالفقيه وتذكر طريقك إليه بالمشيخة. فهذا الذي يقوله دام ظله الشريف عن الصدوق هذا هو فعلا مقتضى مسلك أهل الفن، يعني يساعد عليه السيرة العملية للمؤلفين وللمحققين وللكتاب، هذا أكيد. لكن هل هو بدرجة من المطابقة بحيث يمكن اعتباره كبرى يستند إليها؟ لا، ليس كذلك، لأن أكيد المتوقع من الصدوق أن لزم ورقة أو شاف الفقيه لما ذكر روايات وراد يخرجهن من الإرسال إلى الإسناد، شو راح يسوي؟ قائمة بأسماء ذول الذين نقل عنهم، ثم يجي اسم اسم يذكر طريقة بالمشيخة. مو هذا أي واحد منكم يقوم بمؤلف مثل هذا أكيد سيسلك هذا الطريق. لكن لو وصل الاسم طريقة مو حاضر، شي يسوي؟ عطل شغله الآن يلقى طريقة لهذا الاسم؟ لا، يتركه يبدي بالوراء، ما لقى الوراء يبدي بالوراء إلى أن يعثر على طريق ذاك الآخر يسجله. فإذا هذا الطريق صح هو كمسلك متوقع أن يسير عليه الصدوق، لكن هل سيحافظ عليه إلى النهاية؟ لا، ليس صحيحا. وسويت عن استقراء ومطابقة لأول 15 اسم، قلت خلينا نجرب هذه الكبرى، وجدت الخلاف بين كثير. بس أول خلاف قبل ما نبدأ مطابقة الأسماء، الآن السيد الخوئي ماذا قال؟ قال 100 اسم روى عنهم في الفقيه لم يذكرهم في المشيخة. هذه 100 اسم التي لها ترتيب في الفقيه ولم يذكر لها وجود في المشيخة، أليس ستخربط السيرة وترتيب الأسماء؟ 100 اسم قليلة هي. هذا أول مؤشر، أول مؤشر على عدم تطابق من كلامهم، من كلامهم نأخذ. أنتم تقولون 100 اسم بالمشيخة بالفقيه، خوي 100 اسم لها ترتيبها، فإذا شلت 100 اسم موجودة بالفقيه ما موجودة بالمشيخة، إذن ما راح يصير مقابلة ومطاق بقى بالأسماء. هذا أول مؤشر. مؤشر الآخر، حاولنا أن أول 15 اسم قلنا خلينا نجرب، وقلنا أول 15 اسم مسندة لأنه يبدأ بمراسيل طبعا. أول اسم هشام بن سالم، ثاني اسم علي بن جعفر، ثالث اسم عمار الساباطي. بس من تجي للمشيخة تلقى أول ما بادي بعمار الساباطي، لم يذكر هشام بن سالم ولم يذكر علي بن جعفر، ذكرهم متأخرا. هاي أول شيء. ثم الرابع أبو بصير، لم يذكر طريقه إلى أبو بصير، وإنما تأخر وين، مع خلاف بأن أبي بصير، أبو بصير الذي ذكره في المشيخة الصدوق، هل هو ليث بن المرادي أم هو يحيى ابن أبي القاسم، هذا هم خلافه. وهكذا تأتي إلى أسماء أول 15، لا أريد أن يعني أخذ وقت كثير بهذه التفاصيل. لو أكو أسماء أخرها أكثر من 100 اسم، مثلا عمرو بن أبي المقدام، هذا ترتيبه بالفقيه 13، بينما وجدته يمكن بعد أكثر من 120 اسم بالمشيخة. أو أبو جعفر الأحول له موضع هنا حسب الترتيب اللي عندي رقم 12، زين. ثم يأتي وراء زرارة، لا هو ذاكر زرارة، وراء ب 13 اسم ذاكر أبو جعفر الأحول. هاي بعثنا بأول 15 اسم، هذا التفاوت لا من أول اسم، أول اسم هشام بن سالم، بينما أول اسم بالمشيخة مو هشام بن سالم، عمار الساباطي. ثاني اسم علي بن جعفر ما موجود، وراء عمار الساباطي ذاكر علي بن جعفر. إذن هي كثيرة يسير عليها الصدوق متوقع، صح؟ كل صاحب تأليف من هالقبيل سيسير على هذا الشكل، لكنه هل متوقع أن يلتزم بها بالدقة ويحافظ عليها إلى آخر الكتاب؟ لا، ما متوقع هذا. والشاهد على ذلك قلنا 100 اسم التي لم يذكرها أصلا، وهذه المقارنة بالأسماء بينها. فإذا هذه ككبرى لا يمكن الالتزام بها بحيث تكون دليلا. نعم هي تفيد كقرينة، تفيد كمؤيد، لأن في الجملة، في الجملة يعني أول 10-15 اسم الفقيه، تشوف في الجملة هي أول 7-8 اسماء في المشيخة، وإن كان مو بنفس الترتيب، بس أكيد ستشوف أنت لماذا بادي المشيخة. هذا السؤال يطرح نفسه، مشيخة لماذا بادي عمار بن موسى الساباطي ثم علي بن جعفر ثم إسحاق بن عمار ثم يعقوب بن عثيم؟ لماذا بادي بالأسماء؟ لو يبدي بأسماء مثلا الكبار اللامعة زرارة ومحمد بن مسلم ثم يبدي البقية كترتيب متوقع، شنو بادي بهالأسماء؟ فلما ترجع الفقيه يشوف لنا الروايات الأولى مأخوذة عن هؤلاء، بس مو بالدقة. قلنا في الجملة، في الجملة هو يوجد مثل هذا، لكن تعلمون إذا أردنا أن نرسلها ككبرى حتى نستفيد منها دليل كنت تكون مطابقة بدرجة كبيرة. نعم قد يتخلف في النادر بعض الأسماء سنقول هاي مدخل، أما إخلال بهذا الحجم فإذا هذه الكبرى، خلي نلخص ما قلنا، أن هذه الكبرى ليست بعيدة، ليست بعيدة هذه الكبرى، لأن أي مؤلف في هذا المجال سيتبع هذا الطريق، لكن هل متوقع أنه التزم بهذه إلى آخر الكتاب حتى تكون ككبرى نستند إليها؟ غير متوقع من الصدوق بالتأكيد، ما يعطل شغله. هو أول ما بادي بهشام بن سالم ما كان مستحضر طريق هشام، شون يعطل مثلا كتبه إلى أن يسجل؟ الورى منه شوفوا لي علي بن جعفر عندك طريق، لا همه كلش مستحضر، عوف الورى منه عمار الساباطي يسجل، فأول اسم كان عمار الساباطي، فهذا إذن في على طول الطريق كان هكذا، يا اسم ما يستحضر عبر للوراء، فالنتيجة حصل إرباك أكيد وعدم ترتيب بالأسماء. لكن قلنا أنها كقرينة كمؤيد كمؤشر يمكن أن يستفاد منها باعتبارها فعلا أهل الفن لو عملوا كتابا الآن لكان أيضا ساروا. وقلنا أن هذا الترتيب لم ينقله صاحب الوسائل، فاللي يريد يرجع لمشيخة الصدوق بخاتمة الوسائل ما راح يستفيد من هذه الكبرى، لأن صاحب الوسائل رتبها على حروف الهجاء فخرجت هذه الفائدة عن فائدتها. إذن هذا الوجه الثاني. الآن قلنا الوجه الثاني علما لجامع الرواة للأردبيلي، عرفنا إذن وجه ما نحتاج أن نلخصه من جديد. ملخص الوجه الثاني كان أن الشيخ الصدوق في الفقيه روى عن محمد بن القاسم الفضيل روايتين فقط موضعين، وروى كثيرا عن عنوان محمد بن الفضيل. نجي للمشيخة نجد ذكر طريقة إلى محمد بن القاسم الفضيل اللي هو ذكر في موضعين فقط، ولم يذكر طريقة إلى محمد بن الفضيل مع كثرة روايته عنه، فكيف يغفل الصدوق عن ذكر طريقه إلى محمد بن الفضيل وتكون كل هذه الروايات مرسلة؟ فلا بد أن الصدوق فاهم أنهما واحد فاكتفى بذكر هذا الطريق. هل هذا الوجه صحيح أو لا؟ قلنا غير صحيح لمناقشتين ذكرناهما. الوجه الثالث لجامع الرواة للأردبيلي ما قاله في نفس الموضع، يعني يا موضع بترجمة محمد بن القاسم الفضيل، يعني قلنا إلى وجه في ترجمة محمد بن الفضيل ووجهان في ترجمة محمد بن القاسم الفضيل. قال إن الصدوق رحمه الله تعالى روى أخبارا كثيرة في الفقيه معلقا عن محمد بن الفضيل مطلقا، وعن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني أيضا، هاي مقدمة كأنه، وإن أكثر الأخبار التي روى عنه عن أبي الصباح فيه في الفقيه وجدناها في كتاب آخر مثل التهذيب والكافي، رواها بعينها رواة محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الصباح. هذا وجه إذن آخر، بأنه الفقيه اللي هو روايتنا هذه محل الكلام منها، الفقيه رواها بسنده عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، وروا كثيرا يقول إما عن محمد بن الفضيل مباشرة أو محمد الفضيل عن أبي الصباح. هذه الروايات التي رواها الصدوق عن محمد بن الفضيل وجدناها مروية في الكافي والتهذيب عن محمد بن القاسم الفضيل عن أبي الصباح. فبمقتضى وحدة الروايات والراوي يكون محمد بن الفضيل هنا هو محمد بن القاسم الفضيل هناك. هذا وجه إذن يمكن صار واضح، وهو كما ترى وجه لو ثبت وجه جيد، لو ثبت هذا جيد. يعني شنو جيد؟ يعني احنا فعلا نستدل على المطابقة بين المروي يعني المضمون والراوي لوحدة الرواية. فإذا صح هذا يا جامع الرواة العهد عليك، إذا صح هذا أن كل الروايات اللي بيها محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن المعصوم وجدتها بالفقيه، وجدتها نفس المضمون ولكن عن محمد بن القاسم الفضيل عن أبي الصباح، فإذا فعلا مقتضى وحدة الرواية ووحدة المروي عنه يكون هذا محمد الفضيل ومحمد بن القاسم الفضيل. لكنه فرض بعيد، بعيد أن يكون قصده هذا، وإنما يبدو أن قصده شبيه بما قاله في الوجه الأول، أنه يعني اشتراك الرواة عنهما يظهر هج، أو على الأقل هذا الذي فهمه بعض أساتذتنا دام ظله الشريف. أنا فهمت هذا المقدار اللي بينت لكم، والعبارة إلى حد ما قريب من هذا اللي فهمته، بس أقول هل فعلا يريد جامع الرواة وفعلا هو مسوي استقراء ومتوصل إلى هذه؟ هذا إذن وجه وجيه يمكن الاعتماد عليه. هذا إذا وجدنا روايات متطابقة نفس المضمون، لكن هنا محمد بن الفضيل عن أبي الصباح وهنا محمد بن عن أبي الصباح، تقدر تجعلها قرينة على أن هذا هو هذا، وهذا نعتمد عليها. أقرأ النص إذا تفتهمون منا هذا المعنى. يقول: إن الصدوق رحمه الله تعالى روى أخبارا كثيرة في الفقيه معلقا عن محمد بن الفضيل وحده مطلقا، وعن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني أيضا. وإن هاي مقدمة الأولى استقرائية، مقدمة أخرى: وإن أكثر الأخبار التي روى عنه الصدوق عن محمد الفضيل عن أبي الصباح فيه في الفقيه وجدناها هي نفس الروايات نفس المضمون، ليستدل بالمطابقة إذن، وجدناها في كتاب آخر مثل التهذيب والكافي رواها بعينها. فالوجه اللي دا أقوله افتهم من كلامه يبدو يعني هو هذا الوجه، رواها بعينها رواة محمد بن القاسم فضيل عن أبي الصباح. فبمقتضى المطابقة إذن إذا كلها شوفوا حسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح كذا، وهنا حسين بن سعيد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الصباح نفس الرواية، فمعنى هذا هو هذا. هذه إذا كان قصد جامع الرواة هذا واستقرأها فعلا وصل إلى هذه النتيجة، هذا وجه يمكن الركون عليه، لكن يبدو هذا فرض بعيد. والغريب أن بعض أساتذتنا لم يذكر هذا الوجه رغم أنه أوجه الوجوه، لو كان قصده هذا الأردبيلي لكان هذا أوجه الوجوه ويعتمد عليه، لم يذكره بعض أساتذتنا، لكن ذكر وجها آخر لم يذكره جامع الرواة. وأحتمل أنه أراد بهذا الوجه الآخر هو فهم جديد وفهم غير هذا الذي قلته لكلام جامع الرواة. ماذا قال بعض أساتذتنا؟ قال: حاصله هذا الوجه الثاني عند بترتيب أن نقول أنه في المقام توجد خصوصية تفيد كون المقصود من محمد بن فضيل هذا الراوي عن أبي الصباح هو محمد بن القاسم بن الفضيل، والخصوصية هي رواية الحسين بن سعيد عنه. قرأنا لكم الطرق الثلاثة للحديث: طريق الكليني عن محمد بن إسماعيل، وطريق الشيخ الطوسي عن الكليني، هذا خلص اتحدوا يا، والثالث طريق الشيخ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح. فيقول إذن توجد خصوصية كون الراوي عن محمد بن الفضيل اللي هو محل البحث حسين بن سعيد، إذن هذا هو محمد بن القاسم الفضيل. شلون يحتاج إلى بيان. قال وينسب هذا الوجه إلى جامع الرواة، يقول وأصل هذا الوجه مذكور في كلام جامع الرواة، حاصله أن خمسة من الرواة منهم الحسين بن سعيد ومحمد بن الحسين بن أبي القطاب قد رووا عن شخص بعنوان محمد بن الفضيل، وهم بأنفسهم نقلوا عن محمد بن القاسم بن الفضيل، فنحتمل أو نستكشف أن المعنون متحد، إلا أن هؤلاء الخمسة تارة يعبرون بمحمد بن الفضيل وأخرى محمد بن القاسم بن الفضيل من باب التنوع في التعبير، وإلا فإن المعنون متحد والرواية محل البحث، رواها الشيخ قدس سره بسنده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل. هذا إذن ينسبه إلى جامع الرواة، ونحن قرأنا جامع الرواة ما كان هيجي كلاما، وسنذكر ذلك. فلعله إذن هو فهم من جامع الرواة هذا الكلام، احنا نقلنا فهمنا لكلام جامع الرواة خصوصا مع تعبيره رواها بعينها، يعني إذن مناط فهم الاشتراك من عينية الروايات، بينما السيد حفظه الله الآن دي يستفيد الاتحاد من وحدة الرواة، يقول أنه يوجد رواة مثل الحسين بن سعيد محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، هذولا رووا عن محمد بن الفضيل ورووا عن محمد بن القاسم بن الفضيل، فإذن ذولا العنوانين متحد لأن الرواة متحدون. هذا الوجه الأول الذي ذكرناه، وهذا ليس تفسيرا بهذا الوجه لكن نسبه إلى جامع الرواة. فهل هو إذن شرح للوجه الأول؟ إذن هذا الوجه الثالث لم يذكره، رغم هو أوجه الوجوه كما قربنا بحسب ما افتهمنا. هذا الوجه إذن ونقض عليه، طبعا أجابه وجوابه صحيح، من أنه النجاشي ذكر أن لمحمد بن الفضيل الضعيف الأزدي كتابا رواه عنه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، فإذا محمد بن الحسين هو راوي عن الضعيف، راوي كتاب عن الضعيف، هذه القاعدة إذن ليست تامة ومنخرمة بهذا المورد الذي ذكره. فإذا هل يعني يصلح أن يكون كون الراوي الحسين بن سعيد والآخرون، سعنا محل شاهد حسين بن سعيد لأن الرواية قلنا أن الشيخ نقلها بسنده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن، فيقول أنه جملة من الأسماء هذه حسين بن سعيد محمد بن الحسين بن أبي الخطاب رووا عن عنوان محمد بن الفضيل ورووا عن عنوان محمد بن القاسم بن الفضيل، وهذه واحدة من هذه المواضع للراوي الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل، فيكون إذن هذا هو ذاك. لكن لما ترجع إلى كلام جامع الرواة ما يظهر من كلامه لما ذكر الحسين بن سعيد ومحمد بن الحسن على أنه وجه مستقل. لا، شوف ماذا قال جامع الرواة بعد أن انتهى من ذكر الوجوه ذنيك الثلاثة واستنتج أنهما واحد وخلص، قال فيظهر من مجموع هذه القرائن جامع الرواة أن محمد بن الفضيل الذي روى عنه فيه كثيرا صدوق هو محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة والله أعلم، ومن نظر وتأمل في هاتين الترجمتين محمد بن القاسم بن الفضيل ومحمد بن الفضيل حق النظر والتأمل ظهر له أن محمد بن الفضيل الذي روى عنه الحسين بن سعيد ومحمد بن إسماعيل بن بزيع وغيرهما كثيرا في كتب الأخبار هو محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة. فذكر الحسين بن سعيد مو كوجه الآن كتعريف، يقول أن هذا محمد بن الفضيل روى عنه الحسين بن سعيد هو محمد بن القاسم بن الفضيل الذي روى عنه محمد بن القاسم، هذا ظاهر كلامه، يعني مو ده يذكر أن الحسين بن سعيد في خصوصية تشير إلى وحدة الاسم، لا، وإنما يقول أن هذا محمد بن الفضيل الذي المعرف بأنه روى عنه الحسين بن سعيد. إذن هذا الوجه أيضا ليس تاما، ليس تاما بحسب عرض بعض أساتذتنا، أخو أكيد، لأنه يرجع الوجه الأول، وجه الوجه الذي ذكره جامعا. يعني لاحظت موضع التفريق، مرات نضع اليد الأصبع على النقطة. هذا الوجه الثالث الأردبيلي جعل مناط اكتشاف الوحدة والاتحاد مطابقة الروايات بينهما وراويها، بينما السيد ماذا حولها الآن؟ وحدة الراوي. وهذا الوجه الأول انتهينا منه، هذا انتهينا من الوجه. لكن بعض أساتذتنا ها انتهت ثلاث وجوه من الجامع الرواة الأردبيلي، وقلنا الثالث يمكن أن يكون وجيها إذا كان قصده هذا وبنى على الاستقراء التام. ونحن كأننا أخوة تدري ما عادة ما نمشي بالبحث أكثر من هذا، بس هو الرجل متخصص يعني، وده يكتب كتابه. هو جامع الرواة شنو عنوانه؟ جامع الرواة في رفع الاشتباهات عن الأسانيد، هكذا هو عنوان الكتاب، هكذا. فهو يريد يصل إلى هذه النتائج، شغله هذا جزاه الله خير. والعلم لازم يبنى على التخصص، من يبنى على التخصص يكون مثمرا. أما من يدعي أنه عالم بكل العلوم، لا، بالتأكيد هذا معناه سيخل بكل العلوم. نستفيد أكيد من جهود، مع ذكر طبعا طروحاتنا كما سنذكر إن شاء الله تعالى. فإذا النتيجة أن هذه الوجوه انتهت الثلاثة لجامع الرواة، والأول والثاني ليس تاما، الثالث إن كان قصد جامع الرواة هذا وكان مبنيا على استقراء تام أو قريب من التام بحيث يحصل الاطمئنان منه، أو قل بحيث ينحل العلم الإجمالي بوجود ما يخالف ذلك، هذا وجه وجيه ويمكن الاعتماد عليه كما نعتمد عليه في موارد عديدة. بعض أساتذتنا أضاف وجها آخر لم يذكر وجهه، هو ذكر ثلاثة وجوه لكن لم يذكر الثالث، أضاف وجها آخر يبدو من عنده لم ينسبه إلى جامع الرواة. كيف؟ قال بتصحيح الطريقين الآخرين للرواية، وهما للكلين في الكافي والشيخ في التهذيبين عنه. قرأنا لكم أن الرواية مروية بثلاث طرق، الكلين عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح، وطريق للشيخ الطوسي بسندي عن الكليني ونفس سند الكليني، وطريق ثالث للشيخ بسندي عن الحسين بن سعيد عن محمد الفضيل. حسين بن سعيد شفنا أكو وجه للتصحيح الذي ذكره بعض أساتذتنا وشفنا ما تم. الآن يقول عندنا وجه لتصحيح الطريقين اللي هن للكليني وللشيخ عن الكليني. شلون؟ قال لي ما هو طريق الكليني؟ نحن قرأنا لكم محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح، موش قرأنا؟ فيقول هذا يمكن تصحيح. كيف؟ قال لأن في السند محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح، فيقال حينئذ أن الشيخ قدس سره ذكر في رجاله أن لأبي الصباح أصلا رواه محمد بن إسماعيل ابن بزيع ومحمد بن الفضيل وصفوان بن يحيى عنه عن أبي الصباح. هذا في رجال الشيخ صفحة 123 رقم الترجمة 1230. إذن ملخص هذا الوجه شنو؟ أن الشيخ ذكر في رجاله في ترجمة أبي الصباح الكناني اللي رقمها 1230 صفحة 123، قال أن لأبي الصباح أصلا رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع ومحمد بن الفضيل وصفوان بن يحيى عن أبي الصباح. فإذن محمد بن إسماعيل مو يروي عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح، هو ومحمد بن الفضيل يروي عن أبي الصباح، ومحمد بن إسماعيل ثقة، فمن احتاج بعد نوثق محمد بن الفضيل؟ واضح تقريب الوجه؟ إذن مبني على عدة مقدمات، مقدمتين على الأقل. قلنا مقدمة الأولى من رجال الشيخ، وهي أن لأبي الصباح الكناني أصلا رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع ومحمد بن الفضيل وصفوان بن يحيى عنه. فإذا انتجهنا للنتيجة أن هذه الرواية التي رواها الكليني عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل، هذا من خطأ النساخ، هو محمد بن إسماعيل ومحمد بن الفضيل عن أبي الصباح. فمحمد بن الفضيل إذا ما قدرنا نوثقه عندنا محمد بن إسماعيل ثقة، ما نحتاج إلى توثيق محمد بن الفضيل، لأنه هذا الشيخ يقول أن أصل أبي الصباح رواه هؤلاء الثلاثة، مو محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل، محمد بن إسماعيل ومحمد بن الفضيل وصفوان بن يحيى. هذا الوجه الذي أضافه بعض أساتذتنا دام ظله الشريف، وأعتقد كان واضح. تكملة كلامي يقول: وهذا يعني أن ابن بزيع روى عن أبي الصباح مباشرة، وفي ضوء هذا فمن المحتمل وقوع تصرف في سند هذه الرواية، والصحيح محمد بن إسماعيل ومحمد بن الفضيل عن أبي الصباح. ولما كان محمد بن إسماعيل ثقة ما نحتاج بعد نوثق محمد بن الفضيل. لكن يقول استمر لكلامه، وهي محاضرة 17 شوال يعني في اليوم التالي لذلك الكلام، قال: وهذا الوجه غير صحيح، إذ لا يمكن الاعتماد على ما ذكره الشيخ في رجاله. مع محمد بن إسماعيل يروي عن أبي الصباح مباشرة، قال هذا ليس بصحيح لأنه مخالف لما في التهذيب، فإن محمد بن إسماعيل يروي عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح لا مباشرة، وقد ذكر في عشرات الروايات أن محمد بن إسماعيل يروي بواسطة عن أبي الصباح. فهذا الذي ذكره في الرجال أن لأبي الصباح أصلا يرويه فلان وفلان وفلان ليس صحيحا، في التهذيب هو الصحيح أن محمد بن إسماعيل لا يروي مباشرة عن أبي الصباح، وإنما بواسطة محمد بن الفضيل أو غيره ما يروي عنه مباشرة. واضح إذن جواب الأستاذ للوجه الذي ذكره. لكن طبعا هناك كان جواب أصح من هذا بالتأكيد، وهو أن محمد بن إسماعيل في سند الكليني، مو هو محمد بن إسماعيل بن بزيع الذي روى عن أبي الصباح مباشرة. وهذا حققناه يمكن في بعض المسائل اللي مرت بينا، محمد بن إسماعيل في الكافي وحده، أذكر من القرائن يعني ما يعني صفحت حتى أشوف وين ذاكرها، أن محمد بن إسماعيل هذا اللي يروي عنه الكليني كثيرا ليس ابن بزيع، لأن محمد بن إسماعيل يروي عن الكليني يروي عن الفضل بن شاذان، بينما محمد بن إسماعيل بن بزيع يروي عنه الفضل بن شاذان، بينهما طبقتان، فهذا غير محمد بن إسماعيل. فبدل ما ننكر ما قاله الشيخ في رجاله، لا، الذي قاله الشيخ في رجاله صحيح، محمد بن إسماعيل بن بزيع يروي عن أبي الصباح بلا واسطة، لكن مو هو محمد بن إسماعيل هذا الذي في رواية الكليني. هنا عدنا وهي حققناها في مورد متقدم، لا، هذا محمد بن إسماعيل مردد بين البرمكي وبين آخر ذكرناه هناك، أحدهم ثقة أحدهم مو ثقة، لكن أكيد هو ليس محمد بن إسماعيل بن بزيع، هم متأكدين منه. محمد بن إسماعيل الذي يروي عن الكليني يروي عن الفضل بن شاذان، بينما محمد بن إسماعيل بن بزيع يروي عنه الفضل بن شاذان. فإذا بدل أن يكون رده بعض أساتذتنا دام ظله الشريف، بدل أن يكون رد بإنكار ما قاله الشيخ في رجاله، لا، ما قاله الشيخ في رجاله صحيح، لكن محمد بن إسماعيل بن بزيع الذي ذكر الشيخ في رجاله أنه يروي أصل أبي الصباح هو ومحمد بن الفضيل، هذا صحيح، بس مو هو محمد بن إسماعيل هذا الذي روى عنه الكليني كثيرا. بس في أي مورد على كل هذا، بهذا الباحث مع الكمبيوتر تقدرون فقه الخلاف تطلعوا في أي جزء، بس أتذكر الفكرة أكيدا. فإذا هذه الفكرة مردودة لا لما قاله بعض أساتذتنا ورد به على ما قاله الشيخ في رجاله، وإنما لما قلناه من عدم وحدة هذا عنها. زين، ها سنرجع وندلي بدلونا معهم بعد أن فشلت جميع هذه الوجوه، عندنا نحن محاولة أخرى ما مبنية على وحدة محمد بن الفضيل مع محمد بن القاسم بن الفضيل، وإنما مبنية على توثيقه هو محمد بن الفضيل نفسه الذي ضعفه الشيخ صريحا. هو هي كل محاولاتكم عليما لأن أنتم سلمتم أن محمد بن الفضيل ضعيف فأردتم إخراج من الضعف إلى الوثاقة بالوجوه، فإذا طلع مو ضعيف بالمحاولة التي قلناها. قلنا هذه المحاولات العلاجية مبنية على عدم وثاقة محمد بن الفضيل الأزدي، ولكن يمكن أن نذكر وجها لتصحيح الرواية بتوثيق محمد بن الفضيل الأزدي الصيرفي نفسه بما أثنى عليه الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في رسالته العددية، حيث عده الكلام الشيخ المفيد من الفقهاء والرؤساء الأعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام ولا يطعن عليهم بشيء ولا طريق لذم أحد منهم. هذا الشيخ المفيد يقول في حق محمد الفضيل، هذا في رسالة ونقلها معجم رجال الحديث مجلد 17 صفحة 163. لكن تقول أن الشيخ ضعفه، وطبعا هذا كلام بعد ما نعتمد عليه إذا الشيخ ضعفه، أجيبك على هذا أقول أما تضعيف الشيخ له فلا يضر، إذ لعله مبني على اتهامه بالغلو كما ذكر في موضع من رجاله. الشيخ ذكر عنوان محمد بن الفضيل الأزدي في ثلاث مواضع لأنه من أصحاب الثلاثة من الأئمة، ذكره في أصحاب الإمام الصادق برقم 4259 هكذا من دون وصف بس الاسم من رجال الصادق عليه السلام هذا، وذكره في أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام برقم 5124 ووصفه بالضعيف، وذكره في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام برقم 5423 وقال عنه يرمى بالغلو. فأصحاب الإمام الصادق لم يصفه بالشيء، وأصحاب الإمام الكاظم وصفه بالضعف، وأصحاب الرضا قال يرمى بالغلو. فإذا لعل تضعيف الشيخ له من باب رميه بالغلو الذي قاله هناك، ونحن نعلم أن الرمي بالغلو تهمة كان فيها تسامح كثير، يعني ماذا ينسب للشيخ الصدوق أنه من قال بنفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا أول الغلو. أكو كانت تبادل الاتهامات بالغلو موجودة يومئذ. فإذا لعل تضعيف الشيخ بقرينة قوله في رجال إمام الرضا عليه السلام يرمى بالغلو، فلعل تضعيفه في فهرس رجال إمام الكاظم هو لرميه بالغلو حينما ذكره. فإذا تبقى كلمات الثناء مالت الشيخ المفيد بلا معارضين بعد أن احتملنا أن تضعيف الشيخ له من هذا الباب. فإذا محمد بن الفضيل الأزدي الذي ضعفوه بناء على كلام الشيخ يمكن أن يكون رجل مو بس ثقة من الفقهاء والرؤساء الأعلام، فحينئذ بعد ما نحتاج إلى أي محاولة لتوثيقه إذا بان هو ثقة، فما نحتاج بعد إلى توثيقه. إذن والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.